السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج مصطفى علي محمد أبو زياد، أبو زياد من قرية عين غزال قضاء حيفا، وهذا الجزء هو الجزء الخامس، وبه نفتتح أسئلة القسم الثاني. أبو زياد، أسئلة القسم الثاني بتهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع الإصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مناف اللجوء والشتات. وأنت أكيد كان عمرك يعني صغير في ثورة 36، لكن مسموعاتك في موضوع ثورة 36 أبو زياد في مشاركة أهل القرية أو البلدي أو العائلة في هذه الثورة، شو عندك معلومات عن مشاركة أهل القرية وأهل البلد وعائلتك في ثورة 36؟
أنا ما عشتها، لكن سمعت أو كنت أسمع يقعدوا حياة المرحوم والدي مع الكبار مع المختار ويتحدثوا، وجملة مرار إنه نكون مثلا معهم قاعدين، لكن شو الحديث اللي بدور معهم أو كيفية الثورة ومين اللي كان بالثورة ومين اللي قائد الثورة، هذا اللي ما كناش نعمل له أي حساب بعمر يعني. فما بذكر كثير عن الثورة ورجال الثورة.
وبتتذكرش أشخاص مشهورين في القرية شاركوا مثلا بثورة 36 من الرجال الكبار مثلا اللي في القرية؟ ما بتتذكر أسماء منهم من القادة أو من اللي أسمع لهم هذا، ولا لأي ولا أي معركة حتى يعني شاركوا فيها أو خرجوا في نجدات؟
بذكر إنه قالوا عن واحد اسمه موسى، يمكن اسمه موسى الله أعلم، هذا كان من رجال الثورة، وكان يوم من الأيام في عند العرب البدو.
هذا من البلد نفسه موسى ولا من خارج البلد؟
من خارج البلد، من العرب البدو اللي فرش عين غزال، اسمه فرش عين غزال. اللي هو من الناحية الجنوبية الشرقية، الفرش هذا كله زرد وسريس، وكان يسكنوا البدو من شتى فلسطين، بعرفش يعني شو الأصل تبعهم أو الاسم.
نعم، الفرش هي منطقة يعني.
أي نعم.
نوجهها قلت لي.
من الناحية الجنوبية الشرقية.
نعم.
وكان هذا الشخص مطلوب للحكومة البريطانية. كان مطلوب.
نعم.
على مثل ما سمعت، الله أعلم، إنه أجت شيء عليه إنه بالفرش في بيت عرب عند فلان الفلاني. والوشاي اللي أجت عليه على مثل ما سمعتهم كانوا يتحدثوا إنه فسدوا عليه، مين اللي فاسد عليه، مين اللي متجسس عليه، مين اللي عارف مين وينه. الحاصل هو طلع ركب الفرس تبعه وطلع من البيت، كانوا مستنظرينه بالحرش فأطلقوا النار عليه وقتلوه. هذا اللي بقدر أعرفه من الحديث اللي دار بين الكبار.
طيب، أيضا ما زلنا في موضوع ثورة 36، إذا بتتذكر طبعا ما قبل ثورة 36 أبو زياد كان هناك إضراب شهير في 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 فلسطين. هذا الإضراب عم المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية واستمر لمدة 6 شهور، وعلى أثر طاقة ثورة 36. ما سمعت إنه مثلا هذا الإضراب كان له تأثير على القرية أو على
كان عمره صغير في هذيك الأيام ولا أذكر تفاصيل، أي تفاصيل منها، حتى ولو عشنا المأساة كنا أطفال ولا ندرك معناها.
طب ما بتتذكر إنه القرية كانت تمد الثوار في مساعدات أو في الطعام أو في المأوى أو يتقدم لهم أي معلومات؟ ما عندك أي علم في هذا الموضوع من مرة في عين غزال يعني الكبار ما حدثوا؟
في الفترة هذه قد يمكن أنه كان الشيء هذا يصير، ولكن يصير دون معرفة الصغار أو ناس معينين.
طب أنت في فلسطين، أنت في البلد أبو زياد، علمتم بالمخطط الصهيوني اللي كان بيهدف لإفراغ فلسطين من سكانها قبل النكبة؟ يعني كان عندكم إحساس أنه اليهود ناويين يفرغوا البلاد من أهلها؟
الإحساس تبعنا ما هو بهالشكل، كان إحساسنا أنهم يستحلونا ويأخذوا بلادنا ويقتلونا ويهجرونا، ولكن الإعلام كان عندنا ضعيف جدا بالكرة.
نعم.
وكانت الانتداب البريطاني يحجب عنا جميع ما يحدث، كله كان بالخفاء.
نعم. طيب أيضا قرار تقسيم فلسطين اللي صدر في شهر 11/47، يعني كان عمرك حوالي 15 سنة انت في هذا الوقت، هل سمعت في هذا القرار وانتو في المنزل؟ كيف وصلكوا هذا الخبر؟ كيف علمتوا فيه انتو؟ هل كان في عندكم وسائل اعلام ولا عبر
عبر الراديو؟
نعم،
كان راديو عند الحج عبد القادر بزليخ اللي هو المختار، والراديو الوحيد اللي كان في البلد.
نعم.
وكان بعض احيان على بطارية ناشفين او سائل بطارية.
نعم.
وكان يجيبوا أخبار، وكان تستمع له شباب البلد واختريت البلد تستمع للأخبار هاي، وقالوا قسموا فلسطين قسموا فلسطين.
نعم.
أي نعم.
طب عندك علم شو التقسيم كان؟ يعني شو تقسيم فلسطين؟ شو كان يقصدوا فيه؟
لا لا لا.
طب ما كانش في ردة فعل لأهل القرية مثلا في هذا القرار؟
ردة فعل عند الكبار، عند الاختيارية، عند الشباب اللي كانوا أكبر مني سنا، اللي يدركوا شو معنات التهجير، شو معنات التقسيم. أي نعم.
نعم. طيب أبو زياد أيضا
يعني كانوا أطلعوا غنوية حجانين خذ لك 4 ملايين وترك فلسطين وما مش عارف شو، يعني كانت غنوية عليها حتى أطلعوا الشباب.
نعم.
قالوا الحج جميل خذ لك 4 ملايين واترك سوريا وفلسطين وهيك مشاكل، يعني هيك غناني كانت
تتذكر هذا
هيك شيء يعني.
البريطان حسب معلوماتك كيف كان يتعامل مع الأشخاص اللي بيتم ضبط معهم سلاح مثل سكاكين أو مسدسات؟ كيف كان يتعامل مع البريطان؟
شكاكين ما كانش عليها اي حساب، لانه كل واحد فلسطيني كان يحمل.
نعم.
يا شبري يا موش.
نعم.
يا خنجر يا موش، كل فلسطيني. اما مسدس يعني اللي كان يمسك عنده مسدس يخدوه على سجن عتليف يتعذب عذاب فوق ما تتصور، ويأخذ سلاح منه ويعيدوه مطبش تطويش حتى يعلم غيره.
نعم.
فمن هذا القبيل كان اللي عنده كرطومي، اسمه كرطومي، هاي بتنحط على الدبابة في تحت قذيفة المدفع، كانت هذيك الأيام قذيفة المدفع تنحط بالمدفع وتنطلق عليها طلقة من الكرطومي، الكرطومي هاي بنحط فيها فشكي إنجليزي صغيرة الكدي. مثل ما يواقف قاعد شايفها، شايفها لها جنزير صغير ولا طبعا الكد بنسحبها ترجع لورا بتلطم هنا، تحط الفشكي وبرد يسحبها بنزلها عليها، بس يكبس عليها بتطلع الطلقة، بتطلع طلقة المدفع قذيفة المدفع.
نعم. هاي الإبرة يعني
هي كرطون بكينا كلها نسركها هاي من عن الدبابات. والشاطر اللي عنده كرطومة كانت تضرب حوالي يعني 5 متاعب تقتل.
نعم.
فشكي انجليزي.
نعم.
فشكي عادي.
طيب الان راح نتكلم على مرحلة ما قبل احتلال القرية والدفاع عنها. ابو زياد فكرتوا بالدفاع عن القرية؟
نعم.
فكروا اهل القرية.
نعم.
هل فكروا بشراء السلاح مثلا؟
ما كان يجينا، ما كنا نقدر ان نشتري اي سلاح الا كان يجينا من المنظمة او من سوريا او من الاردن او ما بعرفش منين، كان يجينا سلاح خربان عتيق ايطالي الماني قبل زمان الحرب العالمية الثانية.
يعني كان في هناك تجار يوصلوا سلاح للبلد عندكم من بعض المدن العربية
بالأحرى ما هو شراء، ما كناش نشتري مشترى،
يعني كان يمدوكوا.
اي نعم.
يعني ما صارش عملية جمع أموال داخل القرية مثلا لشراء السلاح؟
ما في.
طب هاي السلاح اللي وصلتكم، انتم وصلتكم قبل سقوط القرية ولا بعد سقوط القرية؟
قبل سقوط القرية. نعم.
وما كانش هناك تأمين نقود أو فلوس لشراء السلاح؟
ما كان.
طب صار عمليات تدريب على السلاح اللي وصلت مثلا هاي؟ هل شباب البلد بدأوا يتدربوا؟
رزق ابن عمتي
نعم
خدم بقوة حدود شرق الأردن جي اف اف ترانس جوبا اللي أبو الكلبك الأحمر أو الزنار الأحمر، خدم حوالي 8 أشهر أو 9 أشهر، ما كملش السنة وصارت المناوشات وصرحوهم.
نعم.
فكان هو متدرب أكثر إشي على البندقية.
نعم.
فكان يعني مثل ما تقول اللي هو قدوة لشباب البلد، إنه اللي مش عارف للبندقية يدربوا عليها ويكلوا كذا ويكلوا كذا وترمي كذا وتطلع كذا، يعني هاي التدريبات. كل ما كان عنا هي حوالي 25 أو 30 بندقية، متعدنش هذا العدد، من شباب البلد كل واحد استلم واحدة. كان عنا في البلد خرطوش اللي هو خرطوش الصيد مدوز، نقوله حوالي 6-7 كانوا مع كبار البلد، هذول دائما حاملين للصيد او لحراس الغنم او من الدياب. هذا السلاح اللي كان موجود عندنا.
طب تتذكر الاسلحه اللي وصلت هاي 30 او 35 بندقية قبل يعني قبل الاحتلال بكم، بشو الفتره الزمنيه؟ شهر، شهرين، ثلاث؟
الفتره الزمنيه وصلنا يا سيدنا عزيز مثل ما تقول باول الشهر تقريبا، بمنتصف الشهر او 25 الشهر
كانت القريصة.
كانت القريصة.
طيب لما توزعت هاي الأسلحة على الثوار كيف؟ كان في هناك معيار لتوزيعها ولا
ما في
توزيع عشوائي؟
الشباب يعني اجتمعت الشباب وهن كانوا في دار مش في دار المختار، كان عندي اللي 4 شباب اسمه ما أجن عنده وشباب البلد وولاده، كل واحد أخذ بارودة وأنا أخذت بارودة وتوفيق رحمة الله عليه أخذ بارودة، أنا طلع لبارودة طليانية وطلع لبارودة عثمانية، وابن عمتي رزق أخذ بارودة إنجليزية، والشباب أخذوا يعني توزعن على شباب البلد بس مش أكثر ولا أقل.
طيب بتتذكر صار مناوشات مع اليهود انتو مثلا هجوم عليكم او هجوم عليهم قبل الاحتلال؟
نعم.
تذكر من هاي القصص؟
القصة يا سيدنا عزيز يوم من ذات الايام اطلعنا على كنوبرة.
نعم.
على كنوبرة اللي هي
من الجهة هاي؟
هاي من الجهة الجنوبية الشرقية.
الجنوبية الشرقية لأين؟
على حدود البلد. اي نعم، كنوبرة جبل، هذا اسم المنطقة كنوبرة، واحنا اهلي ابوي اللي صاحبها مشجرة واخذنا استحكامات فيها لانه هي بتيجي مباشرة بعد الوادي اللي بنزل من جمارين بنزلوا الوادي بيطلعوا على كنوبرة بيجوا على البلد.
نعم.
فاحنا اخذنا استعداداتنا حوالي 6-7 من هذاك في هذاك الموقع، فكانت الدنيا تقريبا العصر.
نعم.
أنا مش موجود معهم، كنتش موجود المرة هذيك، ما كنت معهم موجود. طلعوا اكتشفهم واحد اللي هم من الجماعة الأربعة اللي هو رزق ابن عمتي وابن المختار مصباح واثنين من أولاد بعرفوا يعني الاختيار هذا اللي هو بس ما بعرفش أسميهم مفروض. هذول 4 أو 5 كانوا حراس في كنوبرة. اكتشفوا اليهود انهم طالعين عليهم حوالي 7، إن ما اكتشفوهم خلوهم ثامنهم يكربوا بأوامر من ابن عمت رزق حتى يخلوهم على المرمى.
نعم.
فلما ما شافوهم خلوهم يظلوا يتقدموا تقدموا تقدموا حتى صاروا على المرمى.
هذا الجنود يهود طبعا صحيح.
أجانا من العصابات مش جنود. هو ما كانش فيه جنود أصلا كله نعم. أجانا. فابن عمتي الله يرحمه متدرب مد على واحد بالبارود الإنجليزي تبعه اللي أخذها من اللي أجلنا هذول ضربوا كتلوا. كان مطرف عن الجماعة الثانيين كانوا بخط عرض طالعين ظل مطرحه
اليهودي
هذولاك لما ما شعروا انه هذا انكتل بلشوا يضربوا الطلقة تبعهم تطلع لفوق. ليش؟ لانه هم قاعد بنص الجبل صاروا الطلقة تبعهم ما تيجي على شو اسمه هذولاك الطلقة تيجي لتحت عليهم. كانوا شردوا دشروا القتيل وشردوا دشع ابن عمتي رزق واخذ السلاح تبعه واخذ جلك الله البصار واخذوا البنطلون وشلحوا كل ما يملك.
تركوا في مكانه
حتى في كول انهم لايموا نتش وخشب حطوه ولعوا النار فيه. وجاب البارودي رزق ومسكتها انا بايدي وبوسته وقلت له هيك بدي اياك طلعوا يا شباب البلد هاي البارودي الانجليزيه وهذا الفشل بارودي انجليزي من لانك.
لا
اي نعم هذا اللي حصل.
هاي بعض المناوشات ما قبل الهجوم الاخير.
اي نعم.
طيب كان عندكم ثوار من خارج القريه مثلا كانوا موجودين عندكم في القريه؟
اللهم صل على سيدنا محمد من جبع.
نعم.
من جبع لأنه ما في قريبة عليها كبانيات.
نعم.
الكبانيات قريبة على عين غزال وقريبة على الطيري.
نعم.
فبذكر إنه واحد من جبع عنده برند. تسمع بالبرند؟
بسمع في البرند.
برند. جابوا حطوا وين؟ حطوا بكنوبرة. من بعد الموقع هاي عرفنا انه اليهود اذا بدهم يطلعوا على عين غزال بدهم يجوها من هاي الناح.
نعم.
غير هيك لا. كانوا حوالي 6-7
من الجبع.
اي نعم. وثلاثة اربعة من بلدها. ورزق ابن عمتي معهم. حب الاستطلاع من عندي كنت بدي اطلع اشوف ما انا معاي بارود طليانيه سلموني بارود طليانيه ب 25 فشكه فقط لا غير. حب الاستطلاع من عندي رحت عليهم لقيتهم حالين لبرن وقاعدين بتطلعوا فيه وهذاك صيع على هذاك وهذاك بيحكي وهذاك بيكيم وهذاك بحب بقول له مالكوا صياحكوا كايم على ايش؟ وكل واحد من بلدنا ما هو جايبين لبرن معهم ولبرن خربان بضرب طلقتين وبحشر بوقف كيف بضرب طلقتين وبوقف برن انا بتطلع حب الاستطلاع انا عندي من زمان عندي يعني مخ كويس. الكيت السبطاني تبعه اللي هي الزنبرك مطرود نتف صغير هيك وانا بطلع على الاجزاء تبعه هم بطالعيني مطلعينهم وبنظفوا فيهم واللي بنظف واللي بحط زيت واللي ان ما عرفت انها السبطان هاي مطرود لا بد الا ما يكون العطل منها يعني هاي مش لازم تكون مطرود هيك شوية هم مش دايرين بالهم هم ولا عارفين لها شغل تلوم اللي بيصلح لكم اياه كانوا يحبوا فيه انت بعدك مش عارف شو بعدك بتعيط لمك مشان توكل بتصلح لنا البرن قلت لهم على كيفكم بلاش مثل ما بدكم. نط ابن عمتي قال انت بتطلع بيدك تصلحوا يا مصطفى قلت له انا بصلح لكم اياه على شرط إذا بصلحوا أضرب عليه صلية. قالوا إلك هو.
نعم.
بس شو بدك تصلح فيه؟ ولك حديد كلها تنهجا هنا كم من قطعة؟ رأسا طوال. قلت لهم خلاص إلي طلقة إلي صلية. قالوا آه. ثم خلص مسكت السبطانة على طول الخط اللي هي الزنبرك، طلعت عليها من هنا مطعوجة، جبت الحجرين صوان، بذكر صوان، حجر صوان، أحطه على ما فيش عندنا لا شاكوش ولا في عندنا زميل ولا في عندنا، أحطه عليها وشد من هون وشد هيك والضرب، ضليت أطعوج ضليت أطعج فيها نتفي حتى إني خليتها السبطانة أطلع عليها هيك زي السهم دغري، ما فيش فيها ولا نتفة عوجها، مع الرغم إنها بلاد وكاسي جدا، لكن بالإرادة وعلى شحفة صوان أضغط عليها، كان كلبي ينقذني لما أشد أكثر من اللازم، خفت انكسر البلاد. جلستها، أما جلستها عطنا الزيت عليها وزيتناها كل شيء، قلت لهم اجمعوها خلص جمعوها عبوها حطوا الشرشور، قلت لهم ولا واحد طلع إلا أنا، كديش أضرب عليها؟ قالوا كد ما بدك، إنه المهم إنها كانت طلقتين وتوقف، طلقتين وتوقف. طيب قالوا بس فشكا، إذا شع علي اللي بوس فيه اللي يا زلمة كيف عملتها يا زلمة كيف، هل عقل عندك هل عقل؟ المهم هذا حصل كمان أخرى في بلدنا.
طيب هل هناك أي تفاصيل خطة الدفاع القرية؟ وضعتوا خطة الدفاع القرية أنتوا؟
نعم.
تتذكر شو الخطة اللي أنتوا وضعتوها مثلا؟
الخطة اللي هو اعتقدنا تمام 100% أو أنه اللي كاشف علينا للعيان، أنه إذا بدهم يهاجمونا اليهود بدهم يهاجمونا من الناحية الجنوبية اللي هي من كنوبرة.
نعم.
لأنه بنزلوا من زمرين، في من زمرين على وادي.
نعم.
اللي هو الوادي هذا اللي من جنوبي بلدنا كان ما يصيرش إلا غير بالأيام الشتوية، هو وادي غميق شوي، ينزلوا على الوادي ويطلعوا علينا طلوق، ويجونا من الناحية الشرقية الجنوبية على طرف البلد أطراف البلد، لأنه كانت خشتين هناك خشتين هناك، دار هون دار هناك، انفركين مش مجتمعين.
نعم.
ف وزعوا الاختيارية مع آراء الشباب إنه الناحية الجنوبية هاي لازم تكون هي أول إشي المحمية، من الناحية الغربية إذا بدهم يجونا بدونا بالسيارات أو بالمدرعات، كانت تمرك ستاوت صغيرة على الإسفل على الشارع، إذا بدهم يجونا بدونا من المدرعات، كانوا من الناحية الغربية متعبطين أهل بلدنا، حفرنا خنادق عن بين الصبر ومتمكنين إذا بتيجي مدرعة أو إشي، وحفرنا وادي عند الخروبات بذكر تمام، حفر وبطلع حوالي مترين حتى يمنعوا دبابات وليش تطلع على البلد.
من أنو جهة هاي؟
من الناحية الغربية.
من الناحية الغربية.
أين
حفرتوا خنادق؟
حفرنا.
طيب تذكر الشخص اللي اجى من جبع هذا اللي معاه البرين، شو اسمه هذا؟ تتذكر اسمه؟
لا والله لا
ما بتتذكر اسمه. طيب اهل البلد كانوا قدموا مساعدات لهذول اللي من خارج القريه مثلا،
يروح هذاك يجيب رغيفين خبز، يروح هذاك يجيب طرحه خبز، يروح هذاك يجيب سله بندوره، هذاك يجيب رب، هذاك يجيب لبنات، ما في كان واحد يجوع ابدا.
طب ابو زياد تتذكر قديش كان عدد المدافعين تقريبا اللي كانوا يدافعوا عن القريه الشباب؟
حوالي 30 نفر كلنا اكثر من 30 نفر.
حوالي 30
30 نعم.
ما قبل سقوط عين غزال هل وصل جنود نظاميين يعني جنود عرب لمنطقه عين غزال؟
أبداً.
مثلا الجيش المصري او الجيش الاردني او جيش الانقاذ ما وصلوا اي جيش. طيب انتوا في القرية هل مثلا خرجتوا في فزعات او في نجدات لبعض القرى العربية مجموعة الثلاثين؟
ما كناش نتمكن، لأن كل واحد أسألك يا رب نفسي بدي حافظ على كاريتي على
نعم.
يعني ما فيش عنا القوة الكافية انه يظل حدا هون ويروح حدا هناك.
طيب انتوا مثلا ما تقدم لكم مساعدات او نجدات في بعض المناوشات من بعض القرى العربية؟ ما بتتذكر. قبل الاحتلال ابو زياد هل قرية عين غزال استقبلت لاجئين؟ هاربين من قراهم مثلا مرورا بعين غزال؟
لا.
بعض اللاجئين من القرى العربية؟
لا 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 لا.
طبعا انتوا بنيتوا استحكامات مثل ما تحدثتوا، حفرتوا خنادق، تتذكر مين كان المسؤول المباشر عنكم؟ كنتوا 30 شخص، الرجل الكبير اللي كان يخطط واللي
كنا
كان
كنا مقسومين الى قسمين، اللي هو القسم الجنوبي والقسم الغربي.
نعم.
لانه من الناحية الشرقية الشمالية كانت اجزم.
نعم.
وكان نايف الماضي هذا من الجماعة المواليين او انه اللي اشتروه.
نعم.
كنا مأمنين، وكانت جبع من الناحية الشمالية مأمنة حالها، وهي كانت على خط الدفاع الأول اللي هي على الإسفلت على الشارع الرئيسي.
ده
جبع. فكان عندنا الموقعين هذول بس، الناحية الجنوبية الشرقية اللي هي من تلا زمرين، وكان عندنا يا سيدنا عزيز الخط الرئيسي اللي هو خط حيفا يافا، كانت تمشي فيه المدرعات أو الدبابات الصغيرة ستاوت. كنا خايفين أن تطلع على البلد، وغير هيك من هيك ما بتقدر تطلع على البلد. فكنا من قسمين، قسمين 10-15 من الناحية القبلية و10-15 على الشارع، وبينهم هذولا اللي بيروح ينام له شوية، اللي بيروح يجيب أكل، اللي بيروح يتريح، اللي بيغيب، اللي يعني ما كانوا.
طيب بتتذكر من كان قائد المجموعة هاي وقائد المجموعة هاي؟
قائد إنها ما فيش، كانت كلياتها عبارة عن آراء. حطت الخطة هاي هون وهون فقط لا غير.
نعم.
انت دير بالك، وانت دير بالك، وانت دير بالك، ومبطحين تحت الشجر.
انت من انو جهة كنت؟ انو مجموعة، مجموعة الجهة الجنوبية الشرقية.
انا من المجموعة الجنوبية، اكثر اشي من المجموعة الجنوبية. كانوش يخلوني ابن عمتي رزق اكثر الاوقات، ما خلى ما كان يخليني اني
ضل معه،
ضل معه
كل يوم. الجنوبية الشرقية اللي كانت عند جهة كنوبرة هاي؟
ايوة بالضبط
فيها كنت انت. طب المجموعة اللي كانت الدافع أو المستحكم في المنطقة الغربية، مين كان قائد المجموعة هاي؟
قائد المجموعة واحد اسمه رشيد، هو مش قائد يعني مثل ما تقول شاب،
مسؤول
شاب، شاب يعجبك تمام، مثقف، فهمان، رجل بكل معنى الكلمة. فهذا يا سيدنا العزيز يعني كان مسؤول عن الناحية الغربية من المدرعات انها تطلع على بلدنا، فاهم كيف، وتستحلها بواسطة المدرعات. فقطعوا الاسفلت، حفروا في خندق عرضه مترين وغمقه متر ونص، عشان اذا تيجي دبابة ولا شيء كافي ما تطلع على البلد، وهذيك الساعة تستحكموا فيها.
نعم.
فمن هاي المنطلة حصلت، خليني اذا في امكان اني اكمل، حصلت شيء بسيط جدا وهو مهم جدا. فكانت ستاوت صغيرة، مدرعة صغيرة بتذكرها ستاوت او يعرف عنها شيء، تمرق من حيفا ليافا ومن يافا لحيفا. كل يوم الصبحيات تمر والعصريات ترجع. لما تصير على سوى جبأ بالضبط تبلش تضرب رصاص، ورصاص تبعها مما جبأ لغاية الفراديس
تضرب.
يوم أنا قاعد تحت الخروبة من الناحية الغربية مع الجماعة، طب هاي أخذنا الاستحكامات، ما هي مرة تضرب رصاص، طيب أخذنا استحكامات. بتطلع عليها، أنا بتطلع عليها، طيب يا ربي هاي وين بتضرب؟ على الجبل. طب بتطلع على الجبل، ما فيش ضربة رصاص، ما فيش غبرة، ما فيش زيتون انطبشت، ما فيش خروب انخزكت، شو بتضرب هاي وين؟ بالسماء. بتطلع ما فيش. أول مرة بيت هذيك الليلة وأنا أفكر شو الرصاص هذا، كيف بتضرب هاي وين بروح رصاص؟ لغاية ما إني فكرت الجبل هذا هناك مليان صبر، صبر تعشوف تفرج. فإذا ضرب الطلقة وهو على الإسفلت على الجبل هذا بده تصيب الصبر، والصبر إذا أجت الطلقة بده ينخزق. بقول لرشيد، كل ورك عمي رشيد، قال لي قلت له يعني هاي الدبابة اللي بتضرب علينا بتفكر انها بتضرب فشك، احنا كلنا نكون فشك.
نعم.
قال لي وشو اللي بتضرب؟ قلت يا زلمي زلمي والله العظيم الفشكي هاي ما بتخرقش لوح الصبر كاللي بتخرق البني آدم. قلت طيب فشكي إذا أجت على التراب ما بتطلعش غبرات كاللي بتطلع. قلت لك يا أخي يا حبيبي يا روحي يا عمي هاي ما فيش. قال لي كيف ما فيش؟ قلت طيب استنى طلع حسعات لما تمرق وتطلع كيف بتضرب. ما بتضرب على الجبل. طب الجبل كله لوح صبر كله شوك صبر كله صبر. تعال ورجيني إذا في خلق واحد شوف لاحظ إذا كان بطلع نتفة غبرة. صفا كان روح والله بدي أشوف. رحنا على الصبر ولا ما فيش ولا نتفة ولا خزق ولا إشي. أعطى خبر لرزق ابن عمتي وأعطى خبر لمصباح ابن المختار، صاروا ثلاثة وأنا الرابع. قعدنا شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل في عبارة صغيرة ما بين جبع وما بين عين غزال، وكان الذرة في هذيك الأيام طول الزلمي الذرة البيضة الذرة وسمسم حصايد. عملوا خطة انهم يلبدولها بالشو اسمه بالعبارة، وحصلوا على قنابل تنتين كل واحد يضرب من الناحية، إذا مالت على الناحية تضربها أنت وإذا مالت على الناحية نضربها أنا، إنما هو بدنا نوقع المضرعة هاي. ومشيت الخطة، واحد من العبارة من الناحية واحد من هاي الناحية وواحد فوق بالجبل مصوب عليهم ببرودة إنجليزية إذا بشرد واحد أو بطلع واحد منها أو إشي يضربوا عليها رصاص. أنا كحشوني ما خلونيش أنزل. طيب بالفعل ثاني يوم من الصبحيات لا والله العصر وهي مروحة على زمرين، وهي مروحة من حيفا على يافا أو على زمرين، نصبوا لها الكمين ما أوجهت صارت تحتية رأسا طوال ضرب الكنبل عليها تحتيها كان ستيرنج هي بغاتريها ما مالت هيك ولا هي كالبة على الجم ضربها ضاك من هذيك الناح فيمكي فطوا منها اثنين بين الضرب وراحوا شردوا ما عرفناش نقبضهم ولا لحقناهم شرد اثنين. دشعنا على الدبابة أول ما فتت أنا كنت أنا شو القاض عندي بدي أشوف الشدينة عليها وايلس لاسلكي أقسم لك بالله العظيم إنه اللاسلكي ما فيه غير الحديد النحاس بس فقط لا غير بس النحاسي جهاز ما فيه ورصاص ما فيه. تصور شو لقينا فيها.
نعم.
اسطوانة بلاد مدورة ومخزكة بالطول ومتنية الخزكة ومربوط عليها او انه مركب عليها جهاز ثاني بولاد شكفة بولاد يلمن بالمنويل يمسك المنويل يضربها هيك في فراشات تشغل الفراشات هاي بالسرعة اللي بده اياها وهذا الريش هاي تضرب على ريشة البولاد طب 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 كأنها طلقة نار.
يعني كان يعملوا ارهاب
ارهاب من شان يوقفوا
طلق
يعملوا علينا رهاب نتخبى نهج نشرد نرحل المهم انه ما تضلوش. اول ما دشعت انا بفكر انه السيخ هذا هو اللاسلكي امسك اطعج اطعج ضليت اطعج فيه تأمني كسرته طوله مترين لا فيها جهاز غير السلك وغير الاسطوانة والشوفير واللي قاعد على الاسطوانة
مطقع
مذكر.
طيب انتوا عملتوا حواجز وعملتوا خنادق وعملتوا متاريس مثلا وضعتوا تراب على جوانب القرية مثلا؟
لا على جوانب القرية لا عندما هو خنادق استحكامات للشباب حفروا مشان يقعدوا فيهم هذا صار حصل.
طب تتذكر انه انت شاركت في بناء الاستحكامات ابو زياد؟ هل حفرت الخنادق؟
كان الحفر للشباب اللي اكبر مني وإشي، وتعرف احنا ما كناش يعني بالعمر هذاك، صحيح شوي مع الشباب اللي من اجيالي فارق هون وهون وهون.
نعم نعم. طب كان في تنظيم لعمليات المناوبة والحراسات الليلية؟
تنظيم ما فيش، انما هو كان الواحد يعني اذا نعس كله يروح نملك شوي بالمغارة.
نعم.
يروح ينملوا ساعة زمان ساعتين زمان حتى يصحى، يجي يقعدوا يقوم قال فلان بده ينملوا شوي. كانت المسألة تعاونية أكثر مما هي نظامية.
نعم. طب تتذكر أنه حدا من أهل البلد غادر القرية قبل الاحتلال؟ عائلات مثلا هربت قبل الهروب الجماعي أو المغادرة الأخيرة؟
كان هذا عيب وخجل إنه واحد منا يطلع هو وعياله قبل، حتى لو إنه مات في البلد، طالما إنه جاره بعده موجود والجار الثاني بعده موجود والثالث بعده موجود، ما حد طلع منا أبدا،
ما خرجش حدا يعني.
لا لا لا.
طيب أثناء فترة المناوشات أبو زياد ما قبل احتلال القرية، صار تأثير على الوضع الاقتصادي عندكم مثلا والوضع الزراعي والحصار اللي كان مفروض عليكم وتسويق الانتاج تبعكم مثلا؟
اللي أثر علينا القمح تبعنا لما ما حصدناه أغلبه ظل يعني حصيد أو مش محصود، ولما ما كانت الدبابات هاي تمر على الخط كانت الشباب أو الختيارية أو الحصادات أو الناس اللي بدهم يروحوا يجيبوا قمحهم وموسمهم من الأرض يخافوا.
نعم.
فقليل من الناس اللي جابوا قمحهم ووصلوا للبلد.
نعم.
إحنا من الناس اللي جبنا قمحنا ووصلناه لوين؟ لوصلناه لجبل ما قدرنا نطلع على البلد.
نعم.
وصلنا لجبل وصرنا ندرس فيه بجبل.
نعم.
بذكر انه دشرنا اعرم بدون تدري، هذا اللي بذكره.
طيب اليهود قاموا بتخريب مثلا ابار، خلع اشجار، احتلال بعض الحقول والبيارات التابعة للبلدة قبل الدخول الى القرية، هل قاموا بهذا العمل اليهود؟
ما كانوش بحاجة انهم يتعبوا انفسهم.
نعم.
بشيء من هذا القبيل، اما قاموا بعمل رهيب جدا وهو يوم من ذات الايام حوالي بعد الظهر سمعنا دوي طيارة جاي من تل حيفا.
وين كنت موجود انت؟
كنت موجود انا في البلد وقاعدين مع جماعة تحت الخروبي، تحت خروبي على البيادر.
نعم.
من الناحية الشرقية الجنوبية عند الخلي تبعنا، أجت الطيارة من الناحية الشمالية واخذنا الأرض.
مين كان معك بالوقت؟
كان معاي حياة المرحوم توفيق، وكان معاي كمان أخرى شاب ما نجيب، يمكن نجيب اسمه، أي نعم أولا من الصف تبعي، وكنا يوميتها عند الحروب هناك نلعب أبصر شو قاعدين يعني. مع جاية الطائرة أخذنا الأرض وصرنا نتطلع عليها واطية.
نعم.
مسكت يا سيدنا العزيز الحارة الشمالية، نزل منها ثلاث كيازين، دمرت الحارة من أولها لآخرها، كانت بيوت صارت سماء حماد، انقتل فيها 17 رجل من أهل البلد من الحارة الجنوبية.
انت كنت مش بعيد عن القرية؟
انقتل فيها، لا مش بعيد، وانقتل فيها بطلع حوالي 6 نسوان، وانقتل فيها اللهم صل على سيدنا محمد يمكن كمان أخرى حيوانات تعشوف تفرج ما بعرفش كديش كان يعني، دمرت الحارة أغلبها.
طب بعد ما قصفت الطائرة أنت ركضت في اتجاه عملية القصف؟
طبعا هي قصفت نزلت 3 قياصين وظلت ماشية، دشعت أهل البلد دشعنا معاها ومع شو اسمه حياة المرحوم أبوي، كان لي روح شوف أمك، روح شوف أمك وخواتك وخوانك وظلك عندهم، تحشتي من خوف أشوف الأموال. باشرت شباب البلد وفتريت البلد والكبير والصغير بالحفر حوالتها منهم، أطلعوا الأموال وحطوهم بحاصل الشيخ المخزن التحتاني التسوي هاي تبعت المقطار. ومن الجملة كانت أختي سعاد، جوزها ما كانش موجود، بنتها موجودة بالسرير، أجت خشبتين سكف على سرير اللي كان هو سرير خشب اللي بيهزل فيه قديم، سكفت عليها وهي بزيك بنتها حتى أطلعوها وعاشت.
وأختك برضو ما
عاشت وبنتها عاشت، لكن الثنتين بنتها عاشت معوقة وهي ظلت سكوت نكلة قبل 4 سنوات ماتت في طول كرم
ورحمة الله عليه.
طيب
وبنتها ما زالت عايشة؟
الثانية توفت قبلها بسنتين
وهي معاقة،
وهي معاقة
بعد القصف اللي صار.
اي نعم.
طب تتذكر عملية دفنهم هدول الشهداء اللي سقطوا كيف تم دفن؟
اجا اخذني ابوي، كان خايف علي اني اروح دائما مع الناس هذولا اللي هم حرس البلد، وكان لما يشوفني حامل البارود الطليانية هاي النبني وكل لي انت بعد الجاهل والله ما بتعرف خمسك من طمسك، شو مخدك شو، خلي الشيء للي اكبر منك، كان اخذني من ايدي وفوتني على الاموات وكلي عدهم 17 واحد من بلدنا من شان تشوف انه
تتذكر اسماء الشهداء ابو سعد؟ ولا شهيد منهم ولا حتى من النساء؟
ولا حتى من النساء، لاني ابوي بحياتي المرحوم ما خلانيش اقدم حتى على التربه.
نعم.
اخذوهم دفنوهم ما خلانيش اقدم، قال لي هون بتتسمر عند امك وخواتك.
نعم. طب من اقاربك ما بتتذكر حدا منهم يعني، ولا اي انسان منهم اسماء؟
مات ابن خالته لابوي، ابن خالته لابوي يحيى، اسمه يحيى.
نعم.
لكن كيف ما عرفتش التفاصيل، هو مات وهو جمال وهو
نعم.
جاي من السهل
نعم،
ولا طلقة يهود ولا كيف توفى ما كنت.
شو اسمه؟
يحيى.
يحيى. وتم دفنه في هذا قبل الخروج من القرية؟
اي نعم قبل.
طب كان الدفن جماعي في ذلك الوقت ولا دفنوه في قبور لوحده؟
لا لا لا، كل واحد بحشوا له قبر دفنه،
كل واحد
بحشوا له قبره ودفنه.
طب سمعتوا في مجزرة دير ياسين اللي حصلت 9/4/48 ابو زياد وانت في البلد؟
سمعنا فيها. اي نعم.
قبل ما تخرجوا صارت المجزرة هاي؟
اي نعم، احنا خرجنا يا سيدنا عزيز بشهر 8، شهر 8
48
48.
طيب كيف وصلكم خبر مجزرة دير ياسين؟
تناقلتها الألسن.
نعم.
لا في أن أخبار ولا في أن صعب ضل بطاريات ولا ضل راديو، تناقلتها الألسن.
نعم.
في ناس كانت تروح على حيفا، في ناس كانت من إجزم عند نايف الماضي. نايف الماضي كان عنده أخبار الصغير والكبير.
طب تتذكر شو اللي سمعتوه بالضبط عن المجزرة، شو اللي صار فيها؟
سمعنا انه مجزرة دير ياسين حاصروا المتطوعين او انه اهل البلد، وحاصروا النساء في مطرح ثاني وفلتوا عليهم اول اشي الكلاب.
نعم.
نحشتهم الكلاب ومن ثم قتلوا حتى الأطفال والنساء وباللي اعتقلوهم. هم هذول اللي اعتقلوهم في البلد كانوا أعداد كبيرة، يعني ما هي أعداد صغيرة.
تتذكر العدد اللي قتل أو استشهد في هاي المجزرة؟
مجزرة دير ياسين الأرقام متفاوتة، إشي بيقول أكثر من 200 واحد، وإشي بيقول ما صارت الشيخ مجزرة دير ياسين. مجزرة دير ياسين صارت ناس عمال بيروحوا يشتغلوا عند اليهود، بيركبوهم بالسيارات، لما بيركبوا بالسيارات راكبين أكثر من 40 واحد بثلاث سيارات رايحين على العمل.
طب أبو زياد رح نأخذ استراحة دقيقتين ونتابع فيما بعد. الله يعطيك العافية.